الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين الأنوار المقدسين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك أعداء.
اللعنة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومبغضي مواليهم وشيعتهم ومنكري فضائلهم ومعاجزهم ومعارفهم وأحكامهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثنا الليلة هو حول ما نسب إلى الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان رحمه الله من تشرفه بمكاتبة أو مكاتبتين ولعله أكثر من ذلك. هذه المكاتبات تشرف بها الشيخ المفيد على ما نسب إليه ذلك. شاءت هذه المكاتبات أو المكاتبة أو المكاتبتين على أقل تقدير من جانب النافية المقدسة للإمام حجة المنتظر أرواح نافدة. وأول تساؤل يرد على الأذهان المأنوسة في البحوث المتعلقة بالإمام الحجة من أهل محمد عليهم السلام هو كيف نفسر ما وقع من خروج كتاب ورد من الناحية المقدسة حرسها المولى على الشيخ المفيد أو إلى الشيخ المفيد، مع أنه كما عرفتم سابقا قد ورد في التوقيع المبارك الذي صدر على يد السفير الرابع السمري على الله مقامه، والذي ينهى فيه الإمام فديته بنفسه عن البادية وصدور كتب من قبله عليه السلام بما دل عليه منطوق كلمة المشاهدة. هذا يتنافى مع التوقيع الشريف الذي تشرفنا بالبحث فيه وعنه. فبعبارة فنية أخرى، كيف نفسر التوقيع الشريف الذي تسالمت عليه الطائفة المحقة من انقطاع السفارة، وأن من ادعى المشاهدة قبل خروج السفيان والصيحة فهو كذاب مفترٍ؟ كيف نفسر هذا مع ما شاع واستفاض من خروج كتاب ورد من جانب الناحية المقدسة حرسه الله تعالى ورعاها للشيخ المفيد رحمه الله؟ بالإضافة إلى ذلك، كيف نفسر ما شاع نقله واستفاض أيضا من تشرف عدة من أساطين الفقهاء والعلماء روي عنهم أنهم نقلوا بعض الأدعية عن الإمام الحجة وبعضها مذكور في كتب الأدب؟ من هذا القبيل ما روي عن ابن طاووس أنه سمع بعض الأدعية عن الإمام الحجة دونها في بعض كتبه. ثم يعني هم أيضا أدعية دعاء الفرج يا محمد يا علي يا علي يا محمد، هذا مروي عن الإمام الحجة ظهر على بعض الخواص من الشيعة وكان مسجونا وعلمه هذا الدعاء فأطلق سراحه. في يعني بعض الأدعية وبعض الأوراد المهمة وردت عن الإمام المولى المعظم صاحب السلام صلى الله عليه وسلم، أليس هذا يتنافى مع ما ورد في التوقيع الشريف بأنه من ادعى المشاهدة ونقل عن الإمام يعني إذا فلسفنا ورسانا من كلمة مشاهدة كما هي الشبهة في كلمة مشاهدة، فتنطلق الشبهة على هذه الموارد أيضا. هذه الشبهة تبقى شبهة، يعني نريد أن نحل هذه الشبهة عبر هذه الموارد التي قد يظن المرء أو قد يحتمل بأنها منهي عنها. وحتى نسحق الشبهة وننقضها من أساسها، لابد لنا من الخوض في ثلاث نقاط رئيسية هي نايم. النقطة الأولى المناقشة في سند المكاتبة، يعني نريد أن نناقش سندها، المعروف سندها أنها ضعيفة أنها مرسلة، سند المكاتبة التي نسبت إلى الشيخ المفيد وأنها جاءت من قبل الإمام الحجة المعظم أرواحنا فداه. النقطة الثانية تحليل النص أو المكاتبة ولو بشكل مجمل. النقطة الثالثة معالجة التعارض الموجود في المكاتبة أو ما بين المكاتبة وما بين التوقيع الشريف الذي تقدم ذكره سابقا في البحوث المتقدمة. أما المناقشة في النقطة الأولى وهي سند المكاتبة، فثمة دعوة تقول لا شك في أن سند المكاتبة المذكورة ضعيف من حيث إرسالها، إرسال المكاتبة أو المكتوب. نحن بعرفنا من لبنان يقولوا مكتوب، بس هي باللغة العربية المكاتبة، يعني كاتبة حصلت أو نصبت إلى الإمام الحجة وأنها جاءت عبر شخص إلى الشيخ المفيد. فهذه الدعوة التي يحملها بعض المنتسبين إلى العلم يقولون على أنها يعني من الأساس أصلا لا أساس لها، يعني باعتبار أولا مرسل وشهر خرط هذا، فهي مرسلة ومقطوعة السند، يعني أن سندها مقطوع حيث لم يذكر اسم موصل الكتاب الشيخ المفيد، بالإضافة إلى أن الشيخ الطبرسي في كتابه الاحتجاج هو أول من تحرد بذكر المكاتبة الصادرة إلى الشيخ المفيد ولم يذكر لنا طريقه وسنده إلى الشيخ المفيد رحمه الله. والخلاصة، خلاصة هذه الدعوة أن المكاتبة المذكورة ضعيفة من الناحية السندية، وبالتالي فلا يصح الاعتماد عليها والركون إليها أصلا. هذا التقرير عن الدعوة في تضعيف سند المكاتبة. جوابنا على هذه الدعوة من وجوه. الوجه الأول، صحيح أن سند الكتاب أو المكاتبة الصادرة إلى الشيخ المفيد مرسل، يعني هذا السند مرسل، والمرسل من أقسام الخبر الضعيف الذي لا يصح الاحتجاج به على المطالب العلمية. فهذا المرسل لا يحتج به شرعا على مطلب فقهي أو عقدي، لكن ذلك لا يمنع من قبوله والعمل بمضمونه كتوجيه إرشادي وأخلاقي ليس فيه ما يوجب الإنكار والرفض. لنرد نلاحظ إن شاء الله أما قريب نقرأ عليكم المكاتبة أو المكاتبتين كلها وصايا أخلاقية وحوادث تكوينية أخبرها الإمام أو أنبأها الإمام للشيخ المفيد، وهذا لا ضير في ذلك. إذا وردت مثلا رواية مرسلة عن الإمام الحجة مقطوعة السند أو مرسلة بلا سند، يعني لا اشكال بالعمل بها من باب انه كتوجيه ارشادي واخلاقي او نصائح. الواحد بياخذ نصيحه من انسان عادي، فكيف اذا كانت هذه النصيحه صادره من اعظم رجل في عالم الوجود هو الامام الحجة المنتظر صلى الله عليه وسلم، ولو من باب الاحتمال الذي يحب الامام المنتظر، كل شيء على رائحة الإمام المنتظر أو ينتسب إلى الإمام المنتظر يميل إليه. هذا اللي يحب الإمام المنتظر هكذا. فغاية ما في مضمون المتابعة هو مجموعة من النصائح والإرشادات الأخلاقية، وهي لا تخالف الشرع، بل على العكس هي متطابقة مع الأخبار الواصلة إلينا من آبائه الطاهرين عليهم السلام، فيكون العمل بتلك الأخبار وليس بما في الكتاب أو المكاتبة بما هي كما يقولون في مصر، أو أن يكون العمل بما في الكتاب أو المكاتبة مؤكدا لما ورد في الأخبار الشريفة الصادرة عن لأن في الطاهرين عليهم السلام، وأي ضير في أن يعمل الشيعة بتلك الإرشادات الأخلاقية والوصايا الإيمانية ما دامت لا تحلل حراما ولا تحرم حلالا، بل مثلها مثل إرشادات الحكماء في سائر البلاد أو في بطون الكتب المستودعة في المكتبات وعلى رفوف المعاهد والجامعات، مع أن ما في الكتاب أو المكاتبة الصادرة إلى الشيخ المفيد من معان سامية، يعني ما في هذه المكاتبة من معان سامية تزيد في علم المؤمن وترفع من معنوياته للسير نحو التكامل في المعرفة والعمل للوصول إلى جناب الناحية المقدسة صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين. هذا الوجه. الوجه الثاني إن قوة السند إنما تكون حجة في الأخبار الدالة على الأحكام الشرعية والقضايا العقبية بناء على اشتراط الحجية السندية بالخبر في القضايا الفقهية فقط. يعني الأعلام المتأخرين منهم، مش المتأخرين متأخرين، نحن نفسر على المتأخرين متأخرين، متأخرين يعني منذ العقد السادس الهجري، يعني من أيام الشيخ الصبرصي إلى تقريبا أيام صاحب البحار، يسمون متأخرين الأعلام المتأخرين، ومن بعد صاحب البحار إلى يومنا هذا يسمون متأخرين متأخرين. العبرة بالمتقدمين وبالمتأخرين، ولا عبرة بالمتأخرين متأخرين من الناحية الاصطلاحية الأصولية. فالأعلام المتأخرين إنما اشترطوا صحة السند في الخبر الفقهي وفي الخبر العقدي يعني العقائدي، أما ما دون ذلك فلم يشترطوا، يعني في أخبار القصص، في الأخلاق، في الإرشادات، في النصائح، في الملاحم والفتن، في الحوادث التكوينية، في الأدعية، في الزيارات، هذا شبه مجمع عليه وليس فقط يعني عند المتأخرين فقط، يعني نزيد على هذه المسألة، يعني المتقدمون والمتأخرون أجمعوا على أن أخبار القصص والإرشادات والنصائح أخلاقية وغيرها والملاحم والكتم وغيرها وغيرها هذه لا يشترط فيها صحة السند، إنما صحة السند فقط عند المتأخرين في قضايا الفقهية والعقدية، أما عند المتقدمين فلا يشترطون صحة السند في القضايا الفقهية والعقدية، وإنما يعتمدون على الخبر الموثوق الصدور الذي قامت القرينة أو القرائن المنفصلة الخارجية من الكتاب والسنة المطهرة على صحة هذا الحديث الضعيف سندا، ولكن دلت القرائن على صحته، وأنا ممن يدافع ويناصح عن هذا المسلك مسلك المتقدمين في مسائل كثيرة، واعتمدت عليها في مسائل كثيرة في مسألة الاستنباط وغيرها. هو أصح مسلك أصولي يعتمد عليه، حتى بعض المتأخرين يعني يأخذون في هذا المسلك مسلك المتقدمين. وأي ضير حينئذ إذا كان لو سلمنا أن هذه المكاتبة فيها شيء من الأحكام الفقهية، حينئذ تكون متممة بالأخبار الأخرى الدالة على مثلا هذه الأحكام الفقهية. مثلا ورد في المكاتبة مسألة تشديد الإمام على ما نسب في هذه المكاتبة إلى الإمام على وجوب العمل بالتقية، حتى لو كان هذا الخبر مش واقعا مش صادر عن الإمام الحجة، نحن يجب العمل بالتقية. فكيف إذا احتملنا أن هذه المكاتبة نحتمل أن تكون صادرة من الإمام الحجة؟ حينئذ يتأكد العمل في هذه المكاتبة من باب أنها تؤكد ما جاء في الكتاب الكريم من وجوب العمل بالتقية عند الخوف أو عند التعرض للهلاك. إذن لا إشكال من كلا الجهات العمل بهذه المكاتبة أو الأخذ بها أو قبولها على أقل تقدير يعني، وليس إنكارها من أصلها. الوجه الثالث، إن عمل المشهور المتأخرين وعلى وجه التحديد منذ القرن السادس الهجري وهو زمن الشيخ الطبرسي الناقل لهذه المكاتبة يجبر ضعف سنده أو إرساله، حتى ولو كانت هذه الشهرة هي الشهرة الروائية، أي الشهرة الرواية، لأنه في خلاف على في الشهرة على أقسام، وفي خلاف على أنه أيهما يعني يكون العمل المشهور جابر لضعف سند هذه الشهرة، هل هي الشهرة العملية؟ هل هي الشهرة الفتوائية؟ هل هي الشهرة الروائية؟ لا، بحث أصولي يعني. وحيث إن المكاتبة لا تختلف عن الرواية بشيء، مثلها مثل بقية الروايات المرسلة، فينبغي الأخذ بها والتعويل عليها بالإضافة إلى تسالم الأصحاب على قبول المكاتبة وعدم إنكارهم عليها، ثم اتفاق يعني شبه اتفاق، ما نقول مجمع عليها، يعني شبه شهرة، شهرة مطبقة يعني عند المتأخرين ومتأخرين متأخرين على قبول هذه الرواية المرسلة عن الشيخ المفيد المتصلة بالإمام المنتظر صلوات الله. فتسالم الأصحاب على قبول هذه المكاتبة وعدم إنكارهم عليها، هذا بدوره يؤكد عدم صحة طرح المكاتبة لأجل إرسالها. وكم من أخبار مرسلة عمل بها الأصحاب من غير نكير منهم على الإرسال المدعوم والمؤكد بالقرائن الخارجية الأخرى. وبالجملة نلخص الوجوه المتندة لدعوى ضبط السند في المكاتبة بما يلي: الوجه الأول عدم اشتراط صحة السند في روايات الأخلاق والنصائح والإرشادات، بل نزيد على ذلك في روايات القصص والملاحم والفتن وما شابه. والمكاتبة الخاصة بالشيخ المفيد رحمه الله أغلبها وارد في النصائح الأخلاقية والتنبؤات الغيبية المستقبلية الدالة على وقوع بعض الحوادث التكوينية، وهذه الأمور لا يشترط فيها قوة السند كما أسلفنا. الوجه الثاني، مشهور المتأخرين بنوا على اشتراط قوة السند في الأخبار الفقهية والعقدية فقط، ولكن مشهور المتقدمين لم يشترطوا صحة السند في الأخبار الفقهية والعقدية، بل اشترطوا فيهما الوثاقة بالصدور، بمعنى أن كل خبر قامت القرائن الخارجية على صحته يكون حجة شرعية يجب العمل بها، أو على الأقل أنه مثلا أنه لا تضفر من أساسها، على هذا على الأقل. ولو فرضنا أن المكاتبة فيها أحكام فقهية فإنها حجة شرعية بناء على بساطة الصدور للخبر الثقافي. ثالثا أو الوجه الثالث أن المكاتبة داخلة في الشهرة الروائية، يعني هي نظير الروايات المرسلة التي اشتهرت بين الأصحاب، فهي رواية اشتهر نقلها عن الشيخ المفيد، هي رواية شنو مشهورة صمّى، يعني لها شهرة روائية ولا إشكال في اعتبارها لما تضمنته من بعض الأحكام الفرعية كوجوب التقية والأمر بما يوجب القرب من الإمام الحجة والاجتناب عما يسقطه ويكرهه. وعلى فرض دخول المكاتبة في الشهرة العملية فنسلم جدلا، فلا إشكال حينئذ في صحة سندها، لأن مشهور المتأخرين عملوا بمضمونها وعملهم هذا يجبر ضعف سندها. ثمة ملاحظة يعني أريد أن ألفت النظر إليها، يعني من نسلم جدلا على أن هذه المكاتبة فعلا صدرت من الإمام الحجة للشيخ المفيد وفيها إطراء عجيب ومديح عظيم على الشيخ المفيد، هذا لا يوجد الركون إلى كل أفكار الشيخ المفيد، لأن الاطمئنان بصحة المكاتبة وأنها صادرة من الإمام الحجة المنتظر عليه السلام أو أنها مضمونة الصدور أو محتملة الصدور لا يستلزم هذا البناء على صحة جميع آراء الشيخ المفيد من دون استثناء لبعض الآراء الفاسدة أو الباطلة التي اشتهر كونها للشيخ المفيد نظير مثلا هو اللي ببالي أن يعني كإنكاره لصدق عالم أرواح الأئمة على عالم الأجساد، فقول ما في عالم أرواح، أن أرواحهم الحقيقية ما كانت صورهم صوروا أصلاحي، بعدين ما في سبق لعالم الأرواح، لا أرواح الأئمة ولا أرواحنا، ما كان في عالم أرواح متقدم على عالم الأجساد، مع أنه روايات صريحة وواضحة لتقدم عالم الأرواح على عالم الأجساد. حتى أن للشيخ المجلسي رحمه الله رد عجيب غريب على الشيخ المفيد، يعني يتحكم عليه في هذه المسألة وكإنكاره لاستنطاق ذرية النبي آدم في الذر ونطقهم هناك، كمان هذه يمكن مسألة وجود عالم الذر يقول ما في العالم، يعني الله استنطقنا هناك وما تذكرنا نحن شو اللي استنطقنا في هناك، نحن الآن ما نتذكر نحن أنه كنا هناك في هذا العقيدات العالم، يعني فعلا أن صحة النسبة إلى الشيخ المفيد يستهجن هذا الأمر، يستهجن وهو أيضا كيف ينكر هذه الواضحات وتأتي هذه المكاتبة لتحصل الظن به، يعني بهالكيفية. وكإنكاره أيضا لحضور النبي وأهل بيته على المحتضرين من الكاملين في الولاية، وقال بأن حضورهم هو بمعنى العلم بثمرة ولايتهم لا أنهم يحضرون بأجسامهم، هو موجود في كتابه أوائل المقالات، يعني أغلب الشبهات من كتابه أوائل المقالات. وكإنكاره أيضا معرفة الأئمة بجميع الصنايع وسائل اللغات من الناحية العقلية، وأوجب المعرفة المذكورة من ناحية السمع والنقل، يعني أدلة سمعية، يعني العقل ما يحكم بأنه حجة الله على خلقه يجب أن يكون عارفا أو عالما بالصنايع واللغات وغيره وسائل اللغات، الشرع هو دل على وجود معرفته بهذه الأمور، أما أن العقل يحكم العقل لا يحكم. والأدهى من ذلك في عنده شبهة بالفقه، في شبهات بعض الشبهات بالفقه إحدى أحساها وأعظمها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام على صلاة الصبح للأدهى والأرض، وغيرها مما نسب إليه وذكر في كتبه. فالمكاتبة على فرض صحتها لا تستلزم مجاراة الإمام عليه السلام في تصديق المفيد في عامة أفكاره حتى الخاطئة التي قام الدليل العقلي والنقلي على فسادها، مع كون تلك الأفكار مخالفة للأخبار الصريحة الدالة على عكس قوله رحمه الله وغفر الله لنا وله. وغاية ما يدل عليه الكتاب الواصل إليه وعلى فرض صحة ذلك هو حسن حاله واعتقاده بشكل مجمل لا تفصيله. يعني ما نسلم جبل أن هذه المكاتبة التي صدرت من الإمام الحجة هي واقعا صادرا، ما نسلم على أنها واقعا صادرا من الإمام الحجة وفيها إطراء عجيب على الشيخ المفيد، فهذا لا يدل على أن الإمام يطري عليه حتى بأفكاره الخاطئة التي دلت الأخبار الكثيرة على عكس ما يقول هو. لا يعقل أن يكون مثلا كل هالطائفة مخطئة في اعتقادات ينكرها الشيخ المفيد وهو يتفرد فقط لوحده مثلا في صحتها، مع أنها لا تخالف العقل. يعني ما يعتقده خلاف ما يعتقده هو، ما يعتقده هو يخالف العقل. يعني من ينسب إلى النبي أنه نام على صلاة الصبح حتى ما يعير المؤمن أخاه المؤمن، هذه تخالف العقل والنقل، لا يمكن قبولها. ونقول والله أن الإمام الحجة يتوافق معه فيها أو لا، هو يتوافق مع الإمام الحجة عفوا، يعني ما يصير أنه الإمام يتوافق معه إنه أو يمضي له هذه، أو أن يكون الشيخ المفيد كشف هذا الأمر عن الإمام الحجة، أن الإمام الحجة يعني يعتقد بأن آباءه وهو أيضا ينام على صلاة الصبح، وكل إذا ظهر يصير ينام على صلاة الصبح حتى من المؤمن يعير أخاه. في روايات تستنكر هذا الأمر، وفي الآيات آية التطهير تنزه المعصوم عن الاشتباه والخطأ والنسيان والغفلة والنشأة. فإذا لو سلمنا جدلا وفرضنا جدلا أن الإمام عليه السلام واقعا صدر منه هذا الكتاب الذي يطري فيه على الشيخ المفيد، ليس معنى ذلك على أنه يطري عليه في عامة أفكاره حتى الخاطئة منه، بل يطري على معتقده الجميل لعله في الإمام الحجة وفي أهل بيت النبوة والله بشكل مجمل. نحن عم نشلبنه إياه من باب أنه يعني عم نشلبن الموضوع، ولأن واقعنا ما عندي دليل على صدور هذا الكتاب الإمام الحجة، لكن نحن نحتمل أن يكون صادر لا بأس بالعمل بإرشادات هذا الكتاب. صدر على الشيخ المفيد، صدر الغير لا بأس بالعمل بها، أنه فيها إرشادات بتهمنا نحن هل عندما نتلوها تجدون شيئا جميلا فيها. إذن إطراء الإمام على الشيخ المفيد لا يستلزم إطراؤه على عامة أفكاره حتى الحديث، ومجرد وقوع الشيخ المفيد في بعض الأخطاء لا يخرجه من الإيمان والولاية لأهل البيت. والحاصل أن الإطراء عليه في المكاتبة لا يجب أن يكون مبررا للأخذ بكل غث وسمين من أفكار الشيخ المفيد، كما لا يجب أن يكون مبررا للتمسك بالأخطاء بحجة مكاتبة الإمام له، ما يعني موافقة الإمام للشيخ المفيد على أخطائه. فهذه نقطة مهمة يجب أن يلتفت إليها العلماء والموالون حتى لا يقعوا فريسة الإطراء في المكاتبة للشيخ المفيد على فرض صحة صدورها من الإمام عليه السلام. كانت النقطة الأولى بها التفاصيل المجملة. النقطة الثانية وهي تحليل المكاتبة، هنا لا بأس أن نستعرض يعني مكاتبة هي موجودة في في الاحتجاج للطبرة، ولكن فيها في نسخة في الاحتجاج أكو أخطاء كثيرة، يعني أخطاء مطبعية، لكن احتجت أن أوردها من كتاب البحار لأنها أضبط من نسخة الاحتجاج. نريد أن نذكرها لأهمية الوصايا الموجودة فيها. اذكر صاحب البحار في جزء 53 صفحة 174 بطبع دار الوفاء الأخيرة حديث 7 قال: ذكر كتاب ورد من الناحية المقدسة حرص الله ورعاها في أيام بقيت من صفر سنة 10 و400، يعني 410 للهجرة، على الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحه ونور ضريحه. ذكر موصله، يعني موصل الكتاب، لم يذكر اسم الموصل، ذكر موصل الكتاب موصله أنه تحمله، أي حمله من ناحية متصلة بالحجاز، يعني هو جاء بهذا الكتاب من الناحية المتصلة بالحجاز، يعني أكو منطقة كان يسكن فيها كان الإمام هناك وأعطاه الكتاب قال له أوصله، لعل هذا وتد إن صح في النسبة، يعني لعل يكون هذا أحد الأوتاد عند الإمام خدمة الإمام جاء بهذا الكتاب، ولكن أعطى عنوان مجمل إنه الذي حمل الكتاب جاء بالكتاب من يعني من ناحية قريبة من الحجاز، يعني كأن الإمام في تلك الفترة ما كان ساكن في الحجاز، أو لا قد يكون مثلا إنه أعطاه وهو في العراق، لأنه العراق يحد الحجاز والبحرين يحد الحجاز، البحرين قريب من القطيف والنجف قريب من هم أيضا يعني من المدينة، فلعله يكون الإمام في تلك الفترة إما مثلا في العراق سلمها لأحد الأوتاد مثلا قال له روح وصلها الشيخ الوفي، أو أن يكون مثلا في مكان آخر يعني مقارن لها. المهم يقول ذكر موصله أنه تحمله من ناحية متصلة بالحجاز نسخته للأخ السديد، بسم الله الرحمن الرحيم، للأخ السديد والولي الرشيد الشيخ المفيد أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان أضام الله إعزازه من مستودع العهد المحفوظ على الإطلاق. هلأ كلمة الشيخ المفيد لم يكن معروفا الشيخ المفيد في تلك الفترة أنه يلقب بالمفيد، يعني في احتمالات أنه من وين اجت هذه النسبة نسبة الشيخ المفيد، يقال أنه أخذوها من النص من هذه المكاتبة، يعني كأن الإمام لعله، يعني ما أريد أن أجزم أن الإمام قال هذا، أنه إن صحت النسبة بهذه المكاتبة إلى الإمام الحجة يكون الإمام الحجة هو أول من لقب الشيخ أبي عبد الله محمد بن محمد بن النعمان بهذا اللقب، لقبه الشيخ المفيد. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، سلام عليك أيها المولى المخلص في الدين المخصوص فينا باليقين، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونسأله الصلاة على سيدنا ومولانا نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم الله للأعداء،
ونعلمك أدام الله توفيقك لنصرة الحق وأجزل مثوبتك على نطقك عنا بالصدق، أنه قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا قبلك، عظم الله بطاعته وكفاهم المهمة برعايته لهم وحراسته. فقف أمدك الله بعونه على أعدائه المارقين من دينه على ما نذكره، واعمل في تأديته إلى من تسكن إليه بما نرسمه إن شاء الله. لاحظوا كلمة إلى من تسكن إليه، يعني هذا الكتاب تبوح به إلى من تسكن نفسك إليه، نحن وإن كنا ساوين يعني مقيمين بمكاننا النائي البعيد عن مساكن الظالمين، هو بعيد مسكنها عن الظالمين لا يجلس بين الظالمين، حسب الذي أراناه الله تعالى لنا من الصلاح ولشيعتنا المؤمنين في ذلك ما دامت دولة الدنيا للفاسقين، فإن يحيط علمنا بأنبائكم يعني أخباركم، ولا يعزب يعني لا يخفى عنا شيء من أخباركم. هذا دلالة على شنو؟ على العلم الحضوري للإمام. يعني كل هذه المقاطع الإسلامية كلها متوافقة مع الكتاب والسنة مطهرة للأخبار الأخرى. ولا يعزب عنا شيء من أخباركم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يعني يظهر أنه أصابه ذل للشيخ المفيد عندما أرادوا قتله في كرك بغداد عندما هجم الحنابلة على الشيعة آنذاك وقتل منهم 20,000 على رواية ابن خلدون في كتابه مقدمة تاريخه مقدمة ابن خلدون على رواية ابن الأثير حدود 15 أو 18، لأنه معلوم في قديم أنا قارئ كتاب من زمان، تلاحظوها بحوالي سنة 410 بكتاب الكامل الزيارات، عفوا كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم، يعني أصابه ذل نتيجة هذه الفتنة كما قلت، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا يعني بعيدا. يعني كثير من الشيعة على الإمام عم يخاطب الشيخ المفيد في ذاك الوقت هو الإمام الكبير، ماذا يحكم على شيعة اليوم؟ 99% والله أنا بيحكم عليهم بالكفر. إذا أيام الشيخ المفيد عم يأنب الإمام الشيعة بهذا التأنيب، يعني مذ جنح كثير منكم، كثير من الشيعة إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا بعيدا. يعني كانوا مثلا هلأ شو يريد من الإمام من هذه العبارة لعله هذه العبارة الثانية تكسر ما يريده الإمام لعله، ونبذ العهد المأخوذ منهم، يعني مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، يعني ونبذ العهد، يعني الشيعة كانوا قبلكم كانوا موالين لنا، ولكن كثير منكم الآن تركوا العهد وهو الولاية. هذا والله لعله هذا والله، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد أي عهد؟ الله أخذ العهد والمواثيق على الأنبياء والمرسلين وعلى المؤمنين كافة وعلى الملائكة بالولاية لأهل البيت، هذا هو العهد. يعني السلف الصالح من الشيعة قبلكم، يعني أيها الشيخ المفيد وجماعة الشيخ المفيد آنذاك، كانوا كثير التعلق بأهل البيت، أما الآن أنتم بعهد الشيخ المفيد وما تلاه من الأزمنة جنحتم عما كان عليه السلف الصالح من الأخذ الميثاق والولاء. إن غير مهملين لمراعاتكم، يعني لمراعاتك الآداب معنا والتوجه والتوسل وما شبه ذلك والخضوع، ولا ناسين لذكركم، ناسين بمعنى لسنا تاركين لذكركم لنا، يعني انصروني انصركم. بما أن الشيخ المفيد نصره فهو لا يتركه، مش بمعنى أنه ناسيه يعني هو ينسى الإمام، بمعنى أنه والله تسلط عليه إبليس والعياذ بالله ونسي، لا، نسيان بمعنى الترك لغة أعم تسلط الإبليس على الإنسان. ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللواء، يعني الشدة والضيق، واصطلمكم الأعداء، يعني لاستأصلكم الأعداء، يعني لولا ذكر الإمام الحجة للموالين الخلص له لكان شنو؟ لكانت اصطلمتكم الأعداء. فقد الله يقطع عن قرية أو عن مدينة بكاملها لأجل واحد موالي من الموالين لأهل محمد. فاتقوا الله جل جلاله وطاهرون يعني أعينون على انتياشكم يعني إنقاذكم من فتنة قد أنافت عليكم يعني فتنة قد حلت يعني أيام الشيخ المفيد حلت عليكم فتنة وهي الفتنة التي قلنا على أنه الحنابلة هجموا على ضريح الإمامين الجوادين وحرقوا الساج واعتدوا على الأعراض وقتلوا النفوس يهلك فيها من حمى قربا يعني أجله ويحمى عليه ويحمى عليه من أدرك أمله وهي أمارة علامة لأزوف حركتنا لبدء حركتنا هلأ ظهر الإمام خرج بشيء في تلك الفترة أهمله التاريخ نحن لم نعرف شيئا عن تلك الفترة الزمنية سوى فتنة شنو فتنة الحنابلة على الشيعة في منطقة بغداد ومباستكم يعني إذا صحت النص أن هذا الكتاب للشيخ المفيد يعني كان له سر عظيم عن إمام الحجة إذا كان واقعا حقيقة هذا الكتاب من الإمام للشيخ المفيد فهذا أنه كان كثير اللقاء مع الإمام عليه السلام ومباستكم يعني اطلاعكم يعني الإمام سوف نطلعكم يا مفيد يا مفيد ومباستكم من المباسة يعني من الاطلاع بالسر نطلعكم سرا ومباستكم بأمرنا ونهينا والله متم نوره ولو كره المشركون يرجع بقول الإمام على ما نزل إليه صلى الله عليه اعتصموا بالتقية يعني يجب أن تعتصموا بالتقية حال شنو حال الخوف على النفس والأرض والنفس اعتصموا بالتقية من شب نار الجاهلية يعني من في حال اشتعلت شنو نار الجاهلية يحششها عصب أموية عصب جمع عصارة يعني عصابات أموية هي التي تثير هذه الفتن بينكم وبين الآخرين من أصحاب المذاهب الأخرى أو يحركون أصحابه للمذاهب الأخرى يتناوشون عليكم إلى هنا يحششها عصب أموية تهول بها يعني تفزع بها يعني بسببها لا بأس بها تهول بها فرقة مهدية يعني الفرقة المهدية التابعة للإمام الحجة عليه السلام فرقة الشيعية المهدوية يعني العصابات الأموية سوف تكيد للشيعة وتثير بعض الفتن تثير بعض الفتن حتى يكون لها مبرر للقضاء عليكم أنا زعيم يعني أنا ضامن بنجاة من يرم منها يرم يعني يطلب أو يرم أو يريد من لم يرم منها المواطن الخفية يعني إذا ما سلك بهذه الفتن فأنا أضمن له بأنه ينجو منها وسلك في الطعن منها في الطعن هلأ في نسخة الضغط وسلك الضغن منها السبل الرضية يعني ما لم أفهم جيدا هذه الكلمة سوى أنه يعني بالمجمل على أنه يعني اللي بيحاول يعمل في أمرنا ونهي وينتهي عن نهينا حينئذ بعد ينجو من هذا الاتفاق ينجو إذا حل جماد الأولى من سنتكم هذه تعتبروا بما يحدث فيه واستيقظوا من ضغطتكم لما يكون من الذي يليه يعني عم يقولوا انتبهوا من هذه الفتنة سوف تليها فتن أخرى يا شيعة انتبهوا من هذه الفتنة يعني عم يوجه الخطاب لشيعة ذاك اليوم يعني ذاك اليوم هو لا يزال يعني سبب المقعود ويحدث في أرض المشرق ما يحزن ويقلق ويغلب من بعد على العراق طوائف على الإسلام مراء هلا اللي كتبوا كعوالم الظهور بس وصلوا لهذه الفقرة بعضهم يعني قارئ من زمان صار يفسروها بالحوادث الأخيرة اللي صارت أيام صدام بالعراق المعارضة وإن كان في رواية قريب منها تتحدث عن السنوات القريبة من ظهور الإمام الشريف يضيق بسوء فعالهم هذه لعل كما فسرها بعضهم يعني أستاذ الشيخ محمد غرر رحمة الله عليه ما قالها بعض السادة يقول أحد السادة الأجلاء أنه يقال أنه لعله ملوك الصلاجقة الذين دخلوا العراق في تلك الفترة الزمنية وذبحوا أهل العراق يضيق بسوء فعالهم على أهله الأرزاق. ثم تنفرج الغمة من بعده بعد هذا ببواسط غوط من الأشرار، يعني الظاهر هلاك هذا طغر البيت، يسر بهلاكه المتقون الأخيار، ويتفق لمريدي الحج من الآفاق ما يأملونه على توفير غلبة منهم واتفاق، ولنا في تيسير حجهم على الاختيار منهم والوفاق شأن يظهر على نظام واتفاق، فيعمل كل امرئ منكم ما يقرب به من محبته، وليتجنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، فإن أمرنا يبغته، يعني يأتيه فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندب على حوبة، حوبة يعني سوء الظروف، والله يلهمك الرشد ويلطف لكم بالتوفيق برحمته. نسخة التوقيع باليد العليا على صاحبها السلام، يظهر أن الإمام صحة النسبة أنه له ختم شريف ختمه بهذه الرسالة، ولكن الشيخ المفيد يعني رفع أخفى هذا الختم، لأنه الإمام يوصيه هذا كما يأتي معنا: هذا كتابنا إليك أيها الأخ الولي والمخلص في وزنا الصفي والناصر لنا الوفي، حرسك الله بعينه التي لا تنام، فاحتفظ به، احتفظ بهذا الكتاب، ولا تظهر على خطنا الذي فطرناه بما له ضمناه أحد. الشيخ المفيد يظهر إذا صحت النسبة أنه هذا الكتاب وصل إليه أخفاه، من هون أنه بقي 150-200 سنة لم يظهر شيء، يعني حتى تلامذته لم يكن يعرفون، لم يكن يعرفون على أنه أن الشيخ المفيد وصله مكاتبة أو مكاتبتين الإمام المنتظر، لعله لأجل هذا أنه لم يكن يعرف أحد من تلامذته، أو أنه لم يظهر هذا السر لأنه لم يوثق، لم يعني لم يثق بأحد، لأنه كما قال الإمام، يرجع يؤكد الإمام هنا، أكدها مرتين الإمام: وأدي ما فيه إلى من تسكن إليه، يعني أخبر بما أخبرناك في هذا الكتاب، ولكن ما تفري الخطيب وختمي، ما تفري الخط ولا الختم، ولكن أخبرهم بالمجمل ما خبرناك في هذا الكتاب، وهو ما خبر لا الطوسي ولا المرتضى ولا الرضي، ما خبر ولا الكراشكي ولا الدجيشي ولا كل تلاميذته، ما خبر، لم يثق بأحد واحد. وأوصي جماعتهم بالعمل عليه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
هذا النص الأول. تحليل هذا النص بأمور متعددة: تقسيم الإمام المهدي للشيخ المفيد بالإطراء عليه بالعبارات التالية: السلام عليه، توصيفه بالولي المخلص في الدين، توصيفه بكونه مخصوصا باليقين في أهل البيت سيما الإمام الحجة، توصيفه بأنه ناصر للحق. 2- القرار الإلهي بتشريف المفيد بالمكاتبة وتكليفه بما يؤديه عن الإمام إلى الموالين بدلالة قوله عليه السلام: قد أذن لنا في تشريفك بالمكاتبة وتكليفك ما تؤديه عنا إلى موالينا. 3- إن الإمام عليه السلام وإن كان بعيدا عن مساكن الظالمين من الشيعة وغيرهم، إلا أنه لا يعزب عنه شيء من أخبار الشيخ المفيد وعمل الشيعة، أعمال تعرض على الإمام، ففي رواية كل يوم تعرض عليه، وفي رواية مستفيدة أنه كل 2 و5، وأن الإمام كان مطلعا على الذل الذي أصاب الشيخ المفيد من قبل الظالمين. 4- تأكيد الإمام على المفيد بأنه غير تارك الذكر والدعاء له في أن يبعد عن المفيد الأعداء والظالمين. 5- تأكيد الإمام عليه السلام على المفيد بكثرة التقوى وأمره الشيخ المفيد بأن يعاونه على إنقاذه وإنقاذ الشيعة من فتنة ستطل على المفيد والشيعة بالعراق، وتلك الفتنة أمارة وعلامة لاقتراب حركة الإمام في تلك الحقبة الزمنية، وهي علامة أيضا لمباسة الشيخ المفيد بالأمر والنهي، ولعلها هذه الفتنة هي فتنة الحنابلة كما قلت لكم. بعض الكتاب قالوا نحن لا ندري، يعني شيخنا الشيخ محمد الغروي رحمة الله عليه توفي حوالي سنين، هو يقول انه مع بعض الكتاب انه لم نعلم شيئا عن تلك الفترة الزمنية، ولكن اقول انا تعقيبا انه لا، ابن الاثير ذكر عن هذه الحالة سنة 410 فتنة الحنابلة، وابن خلدون ذكرها بالتفاصيل، لان هي فتنة الحنابلة في بغداد، وهي هجومهم رحمة الله عليهم على الشيعة وقتلهم زهاء 20,000 شيعي على رواية ابن خلدون وهو أشعري، ونهبت دورهم وأحرق التاج على مقام الإمامين الجوادين في بغداد عليهم السلام، مثل ما يعني اعتدوا على مقام الإمامين العسكريين، هم نفس الحنابلة السلفيون، نفس هؤلاء اعتدوا على مقام الإمامين الجوادين عليهم السلام في بغداد في تلك الفترة الثمانية. ويظهر أيضا أن في تلك الفترة كان للشيخ المفيد مكاتبات ورسائل من قبل الإمام عليه السلام، وما يدرينا لعل لقاءات عديدة جرت بينه وبين الإمام عليه السلام. سادسا، الأمر بالاعتصام بالتقية عند الخوف من الأعداء. سابعا، إنباء المفيد يعني إخباره ببعض الحوادث الكونية التي حصلت في تلك الفترة، وهي سنة 410 للهجرة، ولكن التاريخ أهمل ذكرها، هذه الحوادث التكوينية، شو صار مثلا في نيازك، صار في زلازل، في راحة دور، راحة آلاف من المؤمنين ما نبدأ، ولم يصل إلينا خبرها بسبب تطاول الزمن. سابعا، تأكيد الإمام في آخر الرسالة على الأخوة الإيمانية للشيخ المفيد وكونه وليا مخلصا في محبة الإمام والنصر له، ثم الدعاء للمفيد وإيصائه بأن لا يظهر على أحد خط الإمام، ولكنه أجاز له في أن يؤدي ما جاء في المكاتبة إلى من تسكن نفسه إليه من الموالين. ويظهر أن المفيد لم يكن يسكن أو يسكن إلى أحد أو تسكن نفسه إلى أحد من تلامذته مع ما فيه من العلول ظاهرة. ولعل البعض يقول ربما أخبر المفيد بعض تلامذته كالطوس والمرطب والرضي وغيرهم، إلا أنهم لم يخبروا أحدا بما أنبأهم به الشيخ المفيد. يجاب عن هذا الإشكال لأن الأصل عدم إخبارهم عند الشك في إخبارهم، يعني إذا شككنا على أن الشيخ المفيد، فكل هذا مبني على عالم الاحتمالات، إذا احتملنا أن هذا الكتاب صادر من الشيخ المفيد، ثم شككنا على أن الشيخ المفيد أخبرهم أم لم يخبرهم، نقول الأصل عدم الإخبار. وما الداعي لعدم إخباره عن المكاتبة مع أنه، ولكن كمان نرجع نشك شك آخر، أنه طب شو الداعي على أنه ما يخبرهم مع أن الإمام أوصى أنه أخبر من تسكن نفسك إليه؟ فإذا هو التلاميذ لم تسكن نفسه إليه، إلى من تسكن نفسه؟ يعني إذا لم تسكن نفسه إلى أحد وكان وحيد دهره. إذا ما الداعي لعدم إخبارهم عن المكاتبة مع أنهم أخبروا بعض التفاصيل عن إسبابهم المفيد؟ فلماذا لا يخبرون عن المكاتبة التي هي أهم من تلك التفاصيل التي نقلوها عن المفيد، لا سيما وأن المكاتبة فيها ما يشجع على التقوى ويزيد في اليقين، فإخفاؤها عن الشيعة ليس له مبرر عقلائي وشرعي، لا سيما وقد جاءت المكاتبة وصية الإمام المفيد بوجوب أداء ما في المكاتبة إلى من تسكن النفس إليه، ولا سيما قوله في المكاتبة المفيد آمرا له بإبلاغ ما في المكاتبة بقوله وأوصي جماعتهم بالعمل. هذه قرينة أخرى أيضا على أن الشيخ المفيد كان مأمورا بأن يبلغ الشيعة على أقل تقدير هؤلاء تلامذته، صلى عليه السيد المرتضى، هو كان أوجه تلامذته عنده هو سيد المرتضى، لما لم يخبر السيد المرتضى؟ لما لم يخبر الشيخ المفيد اللي هو شرح له كتابه المقنع، كتاب التهذيب هو شرح المقنع يعني أو ملاذ الأخبار والتهذيب هم أيضا كأنه يعني نعم شرح على المقنع لست مشتريه. فإذا طيب لما، أو أنه من باب حملهم على الصحة، كل هذا مبني على الاحتمال انه اخبر واحدا منهم ولكنهم شنو ولكنهم لم يبوحوا بهذا السر، هذا من باب حملهم على الصحة، أحمل أخاك على 70 محملة. زين. النقطة الثالثة وهي كيفية معالجة التعارض الحاصل بين المكاتبة وبين التوقيع الشريف النافي لدعوى السفارة. نقرر هذه النقطة بالقول إن المكاتبة كما قلنا يعني المكاتبة الصادرة للإمام المرجع عليه السلام على فرض صحة فصولها تتعارض مع ما اتفقت وتسالمت عليه الطائفة من انقطاع السفارة، وأن من ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ، أليس ما ورد على يد المفيد ادعاء للمشاهدة؟ هذه بعض يعني يلزمها وقت أطول، نسأل الله تعالى أن يبقينا إلى الأسبوع القادم لنتمم هذا البحث ولو بالإجمال. وصلى الله على سيدنا وآله محمد وآله الطيبين الطاهرين نسيم بقية الناس الأرضين الإمام الحجة المنتظر، أرواحنا فداء، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وناصرا وقائدا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل الصدق محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليه والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا.
اللهم صل على